بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عن شرط صحة الصوم من حيث الفعل، تكلمنا فيه على مبطلات الصيام، فتكلمنا عن الجماع والاستمناء ودخول شيء إلى الجوف بالشروط المعروفة، ثم تكلمنا على من أكل أو شرب ناسيا، وتكلمنا على الفضل والحجامة والأحكام المتعلقة بكل هذه الفروع. والآن نريد أن نتكلم على بقية الموضوع مما يتعلق بالطعام في آخر النهار أو بالفطر. نحن مأمورون بالاحتياط في كل شيء، وفي الصيام يجب على الإنسان أن يحتاط في الإفطار في آخر النهار، وأن يحتاط في الطعام في آخر الليل، حتى لا يأكل بعد الفجر، وحتى لا يفطر قبل المغرب. ففي آخر النهار لا يجوز للإنسان أن يأكل إلا إذا تيقن دخول المغرب أو غلب على ظنه، ولذلك يندب له أن يحتاط ولو غلب قرص الشمس أمام عينه، يندب له أن يحتاط. فمن باب أولى إذا كانت السماء فيها غيوم، أو كان لا يرى غروب الشمس، أو لا يتأكد من غروبها، كأن كان في مكان يوجد فيه ارتفاع وانخفاض، في كل هذه الأحوال يندب له أن يحتاط ولو غلب على ظنه أن الشمس قد غابت. فلا يأكل في آخر النهار إلا عندما يتيقن أن الشمس قد غابت. فإذا لم يتيقن من هذا ما عنده يقين، اليقين بأن الشمس بعينه قد غابت في الأفق، ويحتاط لدقيقة أو دقيقتين حتى يتكامل غروبها وحتى يتيقن أنها قد غابت، ولم يمنعه من الرؤية الارتفاع والانخفاض أو السحاب الموجود بالأفق أو الغبار الموجود فيه، كل هذه عوامل تحجز الرؤية. ولذلك يندب للإنسان ولو رأى قرص الشمس قد غاب أن يحتاط، وهذا هو التمكين الذي يفعله المؤذنون، يحتاط بضع دقائق حتى يصير على يقين من أن الشمس قد غابت. في هذه الحالة يكون قد تيقن فيفطر. في بعض الحالات لا يصل الإنسان إلى اليقين، ما يمكنه أن يتيقن من غروب الشمس بأن كانت السماء مطبقة بالغيوم ولا يوجد معه ساعة. نحن الآن عندنا ساعة نستطيع بواسطتها أن نعرف أن الشمس غابت أو لم تغب، ونستطيع أن نضبط هذا بضبط رياضي دقيق، ومع ذلك نحتاط وراء الضبط الرياضي. نحن لا نتكلم في الفقه الإسلامي على الإنسان الذي يملك ساعة، الفقه ما وضع لإنسان معين، وإنما وضع للناس كافة، وكثير من الناس لا يملكون ساعة، وكثير من الناس ربما لا يعرفون الساعة. نحن نفترض هذا سواء كان موجودا أو لم يكن موجودا، في الزمن الماضي كان موجودا، اليوم ربما يكون وجوده عسيرا إلا أنه موجود. هذا يكلف ليس بالضبط الزمني الذي نعرفه في الساعة، وإنما يكلف بالرؤية. الرؤية لا سبيل إليها، بأن كانت السماء مطبقة بالغيوم لا سبيل إلى رؤية الشمس. كيف يستطيع أن يعرف أن الشمس قد غابت أو أن الفجر قد طلع؟ قد يمكنه أن يعرف ذلك بالاجتهاد. هناك علامات وأمارات يستطيع الإنسان بواسطتها أن يعرف أن الشمس قد غابت أو أن الفجر قد طلع. وسائل الاجتهاد كثيرة، ومتعددة ولا سبيل إلى حصرها. وما يذكره الفقهاء من أمثلة يضربونها للاجتهاد في معرفة الأوقات إنما هو فقط للتمثيل وتقريب المسألة إلى الأذهان وليس لضبط الأمثلة. فيقولون مثلا أن الإنسان كان
يصلي العصر في الساعة الرابعة مثلا، وهو في العادة يستطيع من الساعة الرابعة إلى أذان المغرب أن يحلق ثوبا، فهو صلى العصر وكان قد عرف وقت العصر، صلى العصر فخاف الثوب الذي كان يخيطه في العادة، والسماء مطبقة بالغيوم، لم يرى غياب الشمس. يغلب على ظني في هذه الحالة بناء على ما اعتاده أن الشمس قد غابت، لأنه في العادة أو في الأمس، في أول أمس كان يخيط ثوبا بين صلاة العصر وأذان المغرب، فإذا خاط الثوب وغلب على ظنه أن الشمس قد غابت يجوز له أن يفطر. وكذلك من كان يقرأ القرآن، هو يعرف من نفسه أنه يقرأ ما بين صلاة العصر وأذان المغرب، يقرأ مثلا ثلاثة أجزاء من القرآن، واليوم لم يتمكن من رؤية غروب الشمس وقرأ الأجزاء الثلاثة، يغلب على ظنه الآن أن الشمس قد غابت، يجوز له في هذه الحالة أن يبطر. والأمثلة كثيرة لا ضابط لها ولا حصر لها، كل إنسان عنده وسيلة يستطيع بواسطتها أن يعرف الأوقات، وهذا الكلام لا يذكر في خصوص الإفطار في نهار رمضان أو الصيام، وإنما يذكر في معرفة الأوقات مطلقا، معرفة وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء. فهذه الأمثلة يذكرها الفقهاء لتقريب معنى الاجتهاد إلى الأذان، وإلا فالاجتهاد بالوقت يكون بكثير من الأمارات، وكل إنسان قد يتخذ لنفسه أمارة يعرف بواسطتها أن الشمس قد غابت أو لم تغب. فيحل الإفطار إذن إما بتيقن غروب الشمس، وإما بغلبة الظن عن طريق الاجتهاد فيما إذا لم يتمكن من رؤية الشمس عند المغيب. بما أن الاجتهاد يجوز للإنسان أن يأكل في آخر الليل وأن يفطر في آخر النهار، من المحتمل أن يقع الإنسان في الخطأ، بما أن الإنسان يجوز له أن يأكل في آخر الليل سحور إلى أن يطلع الفجر بالاجتهاد، ويجوز له أن يفطر في آخر النهار بالاجتهاد، من المحتمل أن يقع الإنسان في اجتهاده بخطأ. وبناء على ذلك ماذا يترتب على هذا الخطأ في الاجتهاد؟ الإنسان في حالة أكل في آخر النهار أو الأكل في آخر الليل، إما أن يأكل باجتهاد، وإما أن يهجم على الطعام هجوما بدون اجتهاد، وإما أن يتبين له بعد الاجتهاد الحال، وإما أن لا يتبين له. ففي آخر الليل يجوز للإنسان أن يأكله، لأن الأصل بقاء الليل، إذا استيقظ الإنسان وجد نفسه عطشان وشرب باجتهاده أن الليل ما زال باقيا، يجوز له أن يشرب إذا اجتهد وغلب على ظنه أن الليل ما زال باقيا، أو شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، يجوز له أن يأكل، لأن الأصل بقاء الليل، الليل موجود بيقين، واليقين لا يزول بالشك ولا يزول إلا بيقين آخر. فإذا غلب على ظنه أن الليل باق جاز له أن يأكل بناء على أن الأصل بقاء الليل. لو شك لم يغلب على ظنه شيء، شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، الأصل بقاء الليل. فإذا أكل أكل في آخر الليل أو أكل في آخر النهار بناء على غلبة الظن أن الفجر لم يطلع في آخر الليل، وبناء على غلبة الظن أن الشمس قد غابت في آخر النهار، غلب على ظن هذا فأكل، وبعد الطعام بعد أن تسحر وشبع كانت السماء مطبقة بالغيوم وظن أن الليل ما زال باقيا فأكل، وبعد أن شبع زالت الغيوم وإذا بالشمس مرتفعة في الأفق، إذا بان له الآن أنه أكل بعد طلوع الفجر، وكذلك في الغروب. فلو كانت السماء مغطى بالغيوم فظن أن الليل قد أقبل والنهار قد أدبر فأفطر، وبعد أن أفطر زالت الغيوم وإذا بالشمس ما كانت تغرب لم تغرب بعد. قال في هاتين الحالتين
لا عبرة بظنه، لأنه بان له بيقين
أنه قد أخطأ. والقاعدة الفقهية تقول لا عبرة بالظن البين خطأ في كل أمر، ليس في القيام فقط، قاعدة فقهية عامة. كل ظن يبين للإنسان خطأه لا يعتد به. فلو أن الإنسان أو الجيش مجموعة من الناس كانوا يسيرون في الطريق فرأوا أشباحا في الليل وظنوها أنها من جيش العدو فصلوا صلاة الخائف، وفي اليوم الثاني تبين لهم أنها أشجار وأن ما ظنوه إنما هو وهم وليس بحقيقة، يجب عليهم أن يقضوا هذه الصلاة لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ. وقف على هذا المثال أمثلة كثيرة جدا، كل أمر يتوهمه الإنسان ويبين له خلافه يقينا يجب عليه قضاءه. لو أن إنسانا صلى إلى القبلة إلى هذه الجهة وبعد ذلك نظر وإلى بالقبلة أمامه على يمينه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لأنه تبين له بيقين خطأ اجتهاده وظنه، فلا عبرة بالظن البين خطأ. فإذا أكل في آخر النهار ظانيا بقاء الليل ثم تبين له يقينا أن الليل قد خرج وأن النهار قد دخل فجد قد طلع يجب عليه قضاء هذا اليوم. هذا إذا أكل بالاجتهاد، هذا إذا أكل بالاجتهاد إذا بين له إذا لم يبين له شيء صيام صحيح، لأنه بناء على غلبة ظنه أن الظن باطل فغلط بقاء الليل صيام صحيح. وأما إذا تيقن بان رؤيه يقينا أنه قد أكل إلا بعد طلوع الفجر أو قبل غروب الشمس يجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه لا عبرة بالظن البين قطعه. الحالة الثانية الصورة الثانية استيقظ من الليل وهجم على الطعام، هجم على الطعام ولم يتبين له الحال، لم يتبين له الحال. إذا كان في حالة الاجتهاد يجب عليه القضاء، وفي حالة عدم الاجتهاد والهجوم على الطعام من باب أولى، هذا لا خلاف فيه. فإذا لم يتبين له الحال أكل في آخر النهار في آخر الليل هجم على الطعام هجوما وبعد أكل قبلنا، أو في آخر النهار هجم على الطعام هجوما أكل قبلنا ولم يتبين له شيء، ما يعلم هل أكل في الليل في حالة السحور أم أكل في النهار، ما يعلم أكل ونام. وفي حالة الإفطار لا يعلم هل أكل في النهار قبل الغروب أو أكل بعد الغروب، ما تبين له شيء. تبين له شيء فنعمل بما تبين له يقينا، لم يتبين له شيء ما هو الحكم؟ قال إن هجم على الطعام في آخر الليل هجوما يصح صيامه لأن الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل ولم يتبين له شيء. لو تبين فعمل بما تبين له، لم يتبين له شيء ليس من حقي أن أقول له وقد تكلت في النهار يجب عليك القضاء، فأصل بقاء الليل. وبالنسبة للإفطار في آخر النهار يجب عليك قضاء هذا اليوم لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز له أن يقدم على الطعام إلا بيقين أو غلبة ظن، وهو لم يتيقن ولم يغلب على ظنه هجم على الطعام هجوما فصار كمن أفطر في نهار رمضان، وبناء على ذلك يجب عليه قضاء هذا اليوم. فإذا نحن عندنا الآن كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى أن يأكل بالاجتهاد في آخر الليل أو في آخر النهار. الحالة الثانية أن يأكل بدون اجتهاد في آخر الليل أو في آخر النهار. وفي الحالة الأولى إذا أكل بالاجتهاد في آخر الليل أو آخر النهار إما أن يتبين له الحال أو لا يتبين أو لا يتبين له الحال. فإن تبين له الحال على ما ظن هذا ذلك ما كنا نبغي صار صيامه صحيحا يقينا، وإن تبين له يقينا على خلاف ما ظن وجب عليه القضاء لأنه لا عبرة بالظن البين قضاه. وأما إذا أكل بدون اجتهاد بأن هجم على الطعام هجوما فإن تبين له الحال على خلاف ما ظن فهذا لا خلاف في وجوب القضاء عليه، لأنه إن وجب عليه القضاء في حالة الظن ففي حالة عدم الظن من باب أولى. وإذا لم يتبين له شيء فبالنسبة للسحور نقول له صيامك صحيح لأنك هجمت على الطعام ونحن بقاء الليل، الليل موجود بيقين ولا نخرج إلا بيقين ونحن ما تيقن خروجه لا نحن ولا هو، فالأصل بقاء الليل والأصل وصحة صيامه. وإذا كان في آخر النهار يجمع على الطعام هجوما فنقول له إنك أفطرت ويجب عليك قضاء هذا اليوم لأن الأصل بقاء النهار فلا يجوز لك أن تأكل إلا بالاجتهاد أو باليقين. ولو طلع الفجر صورة أخرى الآن من صور الإمساك أو الطعام، الإمساك أو مقارنة المفطرات، لو طلع الفجر وفي فمه طعام كان يتسحر فإذا به يسمع النداء أو بواسطة الساعة عرف أن الوقت قد دخل الآن، أو بواسطة الاجتهاد بالوسائل التي ذكرناها. إذا طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه فورا يصح صومه، يصح صومه ولو كان قد وصل إلى عزله، وإن لم يلتزه فقد بطل صومه لأنه أكل بعد طلوع الفجر. وهذا هو الشيء المتفق عليه عند جماهير علماء الإسلام، المذاهب الأربعة على هذا وجماهير فقهاء المسلمين عليه. ولا نعرف في الفقه الإسلامي المنتشر المعمول به أن واحدا من الفقهاء قال يجوز للإنسان أن يأكل حتى يشبع بعد أن يسمع الأذان، هذا ليس معمولا به في الفقه الإسلامي، ليس معمولا به عند مذاهب المسلمين ولا عند علماء المسلمين. ما نعرف في المكتب الإسلامي أن هذا يعمل به، وما نسمعه في هذه الأيام إنما هو من الجاهلية التي انتشرت في هذا العصر والتي أدت إلى تخبط الناس في أحكام دينهم. تركوا الفقه الإسلامي المعمول به خلال 14 قرنا وأرادوا أن يوجدوا اليوم للناس فقها جديدا ودينا جديدا، فنسمع بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان ولم يقم على صحتها أدنى شبه أو بران نهائيا. فنسمع أن بعض الناس يقول يجوز للإنسان أن يأكل حتى يشبع، يعني ربما يأكل حتى لا ربور حتى يجمع، وبعض الناس يقول يأكل حتى يبيض الأفق يطلع جسر أبيض بالخارج، وبعض الناس يقول لا يأكل ما بكمله فقط. من أين أتوا بهذه الضوابط؟ يعني ما هو ضابط الأكل بعد الفجر؟ ما هو ضابطه؟ ولذلك لم يعمل به الفقهاء، ما هو ضابطه؟ يأكل لقمة أو يأكل لقمتين أو يأكل حتى يشبع، يأكل نصف ساعة أم يأكل ربع ساعة أم يأكل ساعة، وما هو الدليل على كل هذا؟ لا دليل عليه. ولذلك يكاد يكون متفقا عليه في الفقه الإسلامي أن الإنسان إذا سمع النداء أو عرف بواسطة الساعة أن الفجر قد دخل أو عرف بواسطة الاجتهاد وكان الطعام في فمه ووصل إلى حرفه يجب عليه لفظه فورا وإلا فهو مفطر. ومع الأسف نجد أن معظم الذين يتصدون لمثل هذه الفتاوى في هذا العصر من الجهلة الذين لم يتلقوا علوم الشرع لا على عالم ولا درسوها عند عالم، وإنما قرأوا في بطون الكتب فيجدون بعض الأحاديث التي يدل ظاهرها على هذا فيفتون بها فيضلون ويضلون الناس. وكالطعام الجماع لو كان مجامعا لزوجته فسمع النداء فنزع فورا تصح الصيام. واما اذا لم ينزع ولو لحظه واحده يقوم الصيام. ويجب على الانسان ان يحتاط في كل الاحوال. نحن الان نتكلم على الجواز من حيث هو، ولكن هذه الصور تكاد تكون صورا ذهنية. من العسول جدا ان يعمل الانسان هذا. ولذلك جرى المسلمون في كل العصور وفي كل البلدان على الاحتياط في امر الصيام. فنجدهم يمسكون عن الطعام قبل الاذان بربع ساعة او عشر دقائق او خمس دقائق، المهم يجعلون حريما للصيام حتى لا يقع الانسان بالمفطرة، فيمسكون عن الطعام قبل برهة من الزمان. وهذا شيء معروف ومعمول به في جميع بلاد الإسلام. لكنه لو أكل حتى لم يبق بينه وبين الفجر إلا معصار الثانية وأنت يصح صيامه. ولكن أفضل للإنسان أن يمسك قبل طلوع الفجر بوقت يسير حتى يتيقن أنه دخل في الصيام وهو لم يأكل إلا. هذا بالنسبة لشروط صحة الصوم من حيث الفعل. وأما شروط صحة الصوم من حيث الفاعل، احنا قلنا أركان الصيام ثلاثة: النية والإمساك عن المفطرات وهو ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، والصائم هذا هو الركن الثالث. فشروط صحة الصوم من حيث الفاعل الصائم: أولا الإسلام، فلا يصح صوم الكافر بحال، كما لا تصح صلاته ولا تصح سائر عباداته، سواء كان كافرا أصليا أم كان مرتدا كلاهما ما يصح صيامه. فالذي ولد من أبويه كافرين وبلغ على الكفر وصام لم يصح صومه، ومن ولد من أبوين مسلمين وبلغ مسلما أو بلغ كافرا حتى الكفر بعد إسلامه بأن صار شيوعيا مثلا صار ملحدا انتحل أي نحلة تؤدي إلى الإلحاد يصير كافرا فيصح صيامه. وليس فقط ما يصح صيامه، هناك أمور كثيرة يجب علينا أن نتنبه لها. هذا لو كان متزوجا بامرأة مسلمة ينفسخ عقد النكاح بينها وبينه، هذا لو مات لا يرث ولا يورث من المسلمين. أمور كثيرة تترتب على هذا، ومع الأسف معظم الناس يغفل عن هذا. تكون المرأة مصلية سيدينة ويكون زوجها شيوعيا أو يكون ملحدا، فتظن أن إلحاده لا يضر في العلاقة الزوجية بينها وبينه، وهذا خطأ. عقد النكاح منفسخ بينها وبينه من اللحظة التي حكى فيها الكفرة، إما أن يرجع إلى الإسلام وإلا تبين براءته منه. هذا شيء واقع في مجتمعنا وبكثرة. كثير من الناس من الرجال يحكي الكفر ليس سرا وإنما علنا، وتعيش معه امرأة مسلمة. هذا أمر يجب علينا أن نتنبه له. أمر الصيام مسألة بسيطة يتوب الإنسان منها إذا رجع إلى الإسلام ويغفر الله له. نسأل الله أن يغفر له، يسأل ربه أن يغفر له. ولكن مسألة النكاح مسألة خطيرة، لأن لو حملت منه في هذه الحالة حملت من زنا، فتترتب عليه أمور كثيرة جدا. لو بقيت معه تكون كالثانية. ولذلك يجب علينا أن نحتاط لهذا الأمر وأن ننبه إليه. فالإسلام ليس شرطا في صحة الصيام فقط، وإنما هو شرط في صحة العبادة مطلقا، بل هو شرط في كثير من العلاقات القائمة ما بين الناس كالنكاح وغيره. فالشرط الأول هو الإسلام، فلا يصح الصيام من الكافر. ولكن هل الكافر مطالب بالصيام أم ليس مطالبا بالصيام؟ الكافر مطالب بالصيام. هذه مسألة خلافية عند علماء أصول الفقه، هل الكافر مكلف بالفروع الفقهية أم ليس مكلفا بها؟ وأنا تكلمت عنها قبل هذه المرة بالتفصيل، ولا مانع من الكلام عليها الآن بإجمال. هل الكافر مكلف بفروع الشريعة أم ليس مكلف؟ لا خلاف بين علماء المسلمين أن الكافر مكلف بالصيام، مع أنكم تقولون إن من شرط صحة الصيام أن يكون من كان مسلما. كيف تقولون إن الكافر مكلف بالصلاة، مع أنكم تقولون إن من شرط صحة الصلاة أن يكون الإنسان مسلما؟ فكيف تكلفونه ولا تصححون عبادته؟ الجواب على ذلك أن مراد علماء أصول الفقه في قولهم إن الكافر مكلف بفروع الشريعة على معنى أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة، على معنى أنه يوم القيامة يعاقب على عدة أمور، يعاقب على كفره، ويعاقب على ترك الصلاة، ويعاقب على ترك الصيام، ويعاقب على ترك الزكاة، ويعاقب على الكذب، ويعاقب على الغش، ويعاقب على النميمة، يزيد له العذاب. فلو أن كافرا ما يغش ولا يكذب ولا يذم ولا يسرق، يعاقب يوم القيامة على كفره، لا شك أنه من أهل النار، يعاقب على كفره. ولكن الكافر الذي يكفر وفي نفس الوقت هو كافر، يسرق ويغش ويزني وينم، يعاقب عقاب الكفر الذي يعاقب به ذاك، ويعاقب زيادة على ذلك أنه كان يرتكب تلك الموبقات وتلك المحرمات. والدليل على ذلك قول الله تعالى: قيل ما تركتم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. كانوا كفرة، ومع ذلك عوقبوا على أربعة أمور: عوقبوا على ترك الصلاة، وعدم إطعام المسكين، والخوض في آيات الله تعالى بالباطل، وتكذيبهم يوم الدين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلى آخر الآية. فإذا يعاقب الكافر مكلف بفروع الشريعة، ليس على معنى أنه يجب عليه فعلها الآن، لأنه لا تصح منه، إلا بشرط شرعي وهو الإسلام، وهذا الشرط الشرعي ليس متوفرا، وبناء على ذلك لا تصح منه. فالقاضي الشرعي الحاكم المسلم لا يقول للكافر لماذا لم تصلي، إذا دفع الجزية يقره على دينه ونصون دمه وماله وعرضه ما نعتدي عليه. لا يجوز للحاكم المسلم ولا للقاضي أن يقول قم فصلي، ولا يجوز أن يقول له لما لم تصلي، ما يقول له هذا، لأن الصلاة لا تصح منه. ولكنني أقول له، لكن القاضي الشرعي يقول له: إن الصلاة واجبة عليك، يجب عليك أن تسلم وأن تصلي، وإلا فيوم القيامة سوف تعاقب عقابا مضاعفا، تعاقب على الكفر، وتعاقب على ترك الصلاة، وتعاقب على ترك الزكاة، وتعاقب على ترك الحج، وتعاقب على كل عمل لا يصح إلا بالإسلام، تعاقب على كل عمل لا يصح إلا بالإسلام. هناك بعض الأعمال تصح بدون إسلام، لو باع واشترى تصح بدون إسلام، لو رهن أو اتبع تصح بدون إسلام، لقجر أو استأجر بدون الإسلام. إذا ما يعاقبه الله يوم القيامة؟ يقول له بعت واشتريت. لو كان الإسلام شرطا في صحة البيع والشراء لعوقب يوم القيامة على أنه باع واشترى وهو كافر، ولكن هذا لا يشترط فيه الإسلام، وبناء على ذلك يصح من الكافر كما يصح من المسلم، فلا يعاقب عليه يوم القيامة. بقي الخلاف في الأمور التي يشترط في صحتها الإسلام، فإن الكافر مكلف بها فلا يكلف المؤمن، ولا تصح منه، وبناء على ذلك يجب عليه المسلم وأن يسلم، وإلا عوقب يوم القيامة عليها. فيمكن معنى تثبيت الكافر بفروع الشريعة. إذن فالشرط الأول من شروط صحة الصيام هو الإسلام، والثاني العقل. الشرط الثاني العقل، والمراد به التمييز، وإلا فالعقل موجود عند المريض الذي يلد اليوم، عنده عقل يستطيع أن يميز بين كثير من الأمور. يعني هذا العقل الموجود فيه، نحن مرادنا بالعقل التمييز، أن يميز بين الأشياء بواسطة إعمال العقل والتفكير. فلا يصح صوم المجنون أصلا ما أنتبع عليه التفكير، ولا يصح صيام الطفل الذي لم يميز، لأنه لا يستطيع أن يستحضر النية. وأما الطفل الذي يميز فيصح صيامه ويثاب عليه، وإن كان لا يعاقب على تركه لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ. والشرط الثالث خاص بالنساء، وهو النقاء عن الحيض والنفاس، فلا يصح صيام الحائض ولا صيام النفساء، بل يحرم عليهما، يحرم عليها أن تصوم ويحرم عليها أن تصلي. والنقاء والنقاء عن الحيض والنفاس يشترط به أن يكون طيلة النهار، يجب عليه أن تكون طاهرة طيلة النهار. فلو أنها نوت الصيام في أول النهار ونفست في وسطه بطل صيامها، نفست قبل المغرب بنصف دقيقة بطل صيامها، انتهى، تقضي هذا اليوم، ليست آثمة ولا تعاقب على هذا، تفطر ويجب عليها القضاء. وكذلك لو طهرت من الحيض أو النفاس بعد الفجر بدقيقة واحدة ما يصح صيامها، تعتبر تمسك بقية النهار ولكن ما يقاد النهار صائمة، ويجب عليها القضاء، لأن شرط صحة الصيام من حيث الفاعل النقاء عن الحيض أو النفاس طيلة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولا يضر النوم، لأن النائم يتمتع بعقله ولذلك يحس بسرعة بأي منبه يمكن أن يستيقظ، ولو كان النوم مبطلا للصيام لما صح صيام معظم الناس، لأن الإنسان غالب الناس ينام في النهار. فلا يضر النوم سواء كان بجزء من النهار أو كان مستغرقا لكل أوقات النهار، لأن الإنسان ما زال متمتعا لأهليته وما زال مكلفا ويتوجه إليه الخطاب ويمكن إيقاظه، بخلاف المغمى عليه. المغمى عليه فقد عقله، ما عاد في عنده الآن مقدرة على الاستجابة لحال أبدا. المغمى عليه مثل الميت، إلا أن الفرق بينهما أن هذا يصحو من إغماء وذاك لا يصحو من موت، كلاهما فاقد لعقله. فالإغماء إن كان لفترة يسيرة من النهار لا يضر اتباعا لزمن الإغماء لزمن السحو، ولو كان الإغماء معظم أوقات اليوم، إذا سعى منه لحظة فقد توجه إليه التكليف ويلحق زمن الإغماء بزمن السحو فيصح صيامه. وأما إذا بقي مغمى عليه من أول النهار إلى آخره بأن طلع الفجر وهو مغمى عليه وغابت الشمس وهو مغمى عليه فإنه لا يصح صيامه، فيجب عليه قضاء هذا اليوم. وهناك تفصيلات كثيرة للفقهاء وأقوال متعددة في هذه المسألة، وهذا الذي قلته والمعتمد المفتى به في المسألة. فشروط صحة الصيام من حيث الفاعل إذن ثلاثة: الإسلام والعقل، وبالنسبة للمرأة الطهارة عن الحيض والنفاس طيلة النهار. هناك أيام يحرم على الإنسان صيامها ولو كان متمتعا بشروط صحة الصيام: مسلم، عاقل، بالغ، يصوم، ومع ذلك يحرم عليه الصيام في بعض الأيام. من هذه الأيام العيد، يحرم على الإنسان صيام يومي العيد، الفطر والأضحى، سواء كان الصيام نافلة مطلقة أو كان قضاء عن واجب للنهي عنه فيما رواه البخاري ومسلم. ولو نذر صيامه، لو نذر صيامه ما يجوز له أن يصوم في هذا اليوم عند جماهير الفقهاء. ولو صامه عن نذره لا ينعقد صومه ويعتبر عاصيا ويعذر عند جماهير الفقهاء. والمسألة من المسائل الخلافية في الأصول بيننا وبين الحنفية. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام التشريق غير يوم العيد، أيام التشريق لا يجوز صيامها لما رواه الإمام مسلم وغيره: أيام منها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فيجب عليه أن يفطر فيها، والصيام فيها يشبه الإعراض عن ولاية الله. ومن الأيام التي يحرم صيامها ليس مطلقا، وإنما يحرم التطوع فيها للصيام لمن لم تكن له عادة، ألا وهو يوم السبت، وهو يوم الثلاثين من رمضان. إذا تحدث الناس برؤية الهلال مثلا أو شهد بها صبيان، جاء مجموعة من الصبيان وشهدوا أنهم رأوا الهلال، ما تثبت الرؤية، ما يثبت رمضان برؤيتهم، ولكن تحدث به. في بعض الحالات يكون الصبي مميز ومتقن وقد يرى، فإذا حدد ولم نقبل شهادته صار يوم الثلاثين من شعبان مشكوكا فيه، مشكوك فيه هو رمضان أو شعبان، ولذلك سماه الناس يوم الشك. أو تحدث برؤية الهلال العديد، نحن ذكرنا في أول درس عند الكلام على الأمور التي يثبت بها رمضان، فإنه يشترط فيه أن يكون الذي يشهد عدل شهادة وليس عدل الرواية، قلنا يجب أن يكون عدل شهادة وليس عدل رواية، وذكرنا هناك الفرق ما بين عدل الشهادة وعدل الرواية. فإذا تحدث بها العديد أو الفسقة ما تقبل شهادتهم، وبناء على ذلك صار هذا اليوم من الأيام المشكوك فيها، فلا يجوز صيامه لمن لم تكن له عادة، لمن لم تكن له عادة. أما إن كانت للإنسان عادة، بإمكان يصوم يوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، ووافق يوم السبت يوم صيامه بأن كان يوم الاثنين، يجوز له أن يصومه، لأنه الآن يصومه على أنه معتاد صيامه، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق يوم السبت يوم صيامه فإنه يجوز له أن يصومه. أو كان هناك سبب، بأن صامه لنذر أو صامه عن قضاء أو صام بسبب كالصلاة في الأوقات المكروهة. نحن تكلمنا حينما تكلمنا على الصلاة في الأوقات المكروهة، قلنا الصلاة تحرم في الأوقات المكروهة إذا لم يكن لها سبب. أما إن كان لها سبب، سواء كان السبب متقدما أم كان السبب مقارنا، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي النافلة التي لها
ثبت في التحليل المسجد، السبب متقدم، دخل المسجد فصلى، الصلاة متأخرة على السبب وهو الدخول، يجوز له أن يصلي تحية المسجد. وكذلك إذا كففت الشمس فإنه يجوز له أن يصلي في الأوقات المكروهة، لأن السبب مقارن، الكسوف والصلاة مقترنان. وأما إذا كان السبب متأخرا قلنا ما يجوز له أن يصلي الصلاة في الأوقات المكروهة مثل ركعتي الإحرام، وأولا يصلي وبعد ذلك يحرم، إذا السبب لم يوجد بعده وهو الإحرام، فهذا لا يجوز له أن يصلي لأنه صلى في الأوقات المكروهة دون سبب، ما وجد السبب، فيوجد السبب بعد ذلك ألا وهو الإحرام. فهنا أيضا قال الفقهاء إذا وجد سبب لصيامه بأن وافق عادة له أو كان صياما واجبا عليه عند ذلك يجوز له أن يصوم، وإلا فلا يجوز صيام يوم الشك، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وغيره.
طيب إذا أطبق الغيم هل يعتبر هذا من قبيل الشك؟ قال لا، قال وليس إطباق الغيم بشك، لأن الشرع في هذه الحالة أمرنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، فنحن نكمل عدة شعبان 30 يوما، ونعتقد أنه من شعبان وليس من رمضان، فهذا ليس من قبيل الشك بل هو من شعبان شرعا، لأن الشارع هكذا أمرنا وليس لنا أن نتحكم فيما وراء أمر الشارع. هناك أمور مندوبة يندب للصائم أن يفعلها، منها تعجيل الفطر، يسن تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، في خبر الصحيحين البخاري ومسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، زاد الإمام أحمد وأخر السحور لما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى. ويندب أن يكون الفطر على تمر، وإلا ما وجد تمرا فيندب أن يكون على ماء، لما رواه الترمذي وحسنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطب، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حتى حسوات من ماء فإنه طهور. وروى الترمذي وغيره إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تمر، فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور. فيندب له أن يعجل الفطور، ويندب له أن يتسحر وأن يؤخر السحور. أما السحور فلخبر الصحيحين تسحروا فإن في السحور البركة، ولخبر الحاكم في مستدركه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. وأما تأخيره فلما ذكرناه من زيادة إمام أحمد رحمه الله تعالى، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ويندب تأخير السحور إلى متى يؤخره، يعني حتى يطلع الفجر، قال ما لم يقع في شك، فإذا وصل درجة الشك طلع الفجر أم لا، عند ذلك يندب له أن يمسك. وليصن لسانه عن الكذب والغيبة، ليس معنى هذا أن الكذب والغيبة من خصوصيات رمضان يحرم على الإنسان أن يكذب فيها، لا، وليس هذا من خصوصيات الحج كما زعم في السابق في فقه السنة، زعم أن من محرمات الإحرام الرفث والكذب والغيبة والنميمة، يعني هذه الأمور التي تجري على لسان الإنسان، لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صح نص الشارع على هذا في الحج، لكن هذا ليس من خصوصيات الإحرام، لأن الإنسان لو لم يكن محرما يحرم عليه أيضا هذا، يحرم عليه أن يكذب، ويحرم عليه أن ينم، ويحرم عليه أن يفسق،
ويحرم عليه أن يجادل الجدال الذي هو المراء بالباطل. ليس من خصوصيات الحج وليس من محرمات الإحرام. محرمات الإحرام أن لا يستعمل الإنسان طيبا، هذا في غير الإحرام جائز، في الإحرام صار حراما. يحرم على الإنسان أن لا يلبس الثياب، في غير الإحرام جائز، في الإحرام حرام، هذا يقال له من محرمات الإحرام. أما هذه ليست من خصوصيات الإحرام، وكذلك في الصيام. لماذا ينص عليه الفقهاء؟ لماذا يخصصون؟ يقولون ويندب للحاج أن يصون لسانه عن الكذب وعينه عن النظر إلى الحرام، ويندب للصائم وكذلك الحاج، الحاج والصائم يندب لهما هذا. ليش؟ قال لأن الإنسان في حالة عبادة، في حالة عبادة، فدام في حالة عبادة فهو مطالب بهذه الأمور بشكل يعني أوضح وبشكل آكد. الكذب حرام على الإنسان في كل حالة، ولكن الآن لما الإنسان يعصي أنا أقول له إياك أن تعصي في الحرم، ليس معنى هذا أن المعصية في خارج الحرم جائزة، ولكن أقول له الحرم تتضاعف فيه المعصية كما تتضاعف فيه الحسنة، فانتبه. وكذلك إياك أن تعصي في الصلاة، واحد قاعد في الصلاة يفكر في الفاحشة، هذا تضاعف، يعني هذا معصية مضاعفة، ليس كمعصية الإنسان الذي يكون في الخارج. فالفقهاء ينبهون على هذا في الصيام وفي الحج، لأن هذه الأوقات أوقات عبادة، فيجب على الإنسان أن يصرف لسانه وهمته ويصرف قلبه إلى هذه العبادة، ما يفكر أو يشتغل بالأمور المحرمة، لا على أنها من خصوصيات الصيام أو من خصوصيات الإحرام. فليصن لسانه عن الكذب والغيبة، وليصن نفسه عن الشهوات التي لا تبطل الصوم من المسمومات ومن المدخرات والملموسات والمسموعات، تحمي الرياحين، يعني وإن كانت لا تفطر لكن تتنافى مع حالة التقجف، يعني هي من قبيل الترفه. والصيام ليس، والصيام ليس في حالة ترفه، وإنما هو في حالة انهشام، فيندب له أن يصون نفسه عن هذه الأمور التي هي من الترفه الذي يخالف الصوم. لكنه لو شم الرياحين يبطل صيامه؟ لا يبطل صيامه، شم الرياحين لا يبطل صيامه، والنظر إلى الأشياء التي تسر الإنسان لا يبطل الصيام، والاستحمام في نهار رمضان ما يبطل الصيام، والنوم في نهار رمضان ما يبطل الصيام، والإنسان لو تلذذ بالسماع المباح طبعا ما يبطل الصيام، ما يبطله، وإن كان الأولى له أن يكون في حالة عبادة أن يصرف همته كلها إلى العبادة. ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر حتى يصلي، حتى يدخل عليه الصيام وهو طاهر، لكنه لو دخل عليه الصيام وهو جنب، دخل الفجر وهو جنب، يصح صيامه أم لا يصح صيامه؟ يصح صيامه. قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال الله تعالى في الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معنى ذلك أن الله تعالى أباح للإنسان أن يأتي أهله حتى الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيجوز للإنسان أن يجامع أهله حتى الفجر، قبل الفجر بنصف دقيقة يرجع، يجوز له هذا. فإذا نزع قبل الفجر بنصف دقيقة هل يتمكن من الغسل؟ ما يتمكن، وبناء على ذلك سيدخل عليه الصيام وهو جنب. فهذه الآية يعتبرها العلماء الأصول من قبيل دلالة الإشارة، إشارة إلى الحكم الشرعي، هي لم تتكلم على حكم الصائم إذا كان جنبا، ولكن الفقهاء استنبطوا منها حكم الصائم وهو جنب. قالوا أجاز الله له أن يجامع أهله إلى طلوع الفجر، فإذا جاز له أن يجامع أهله إلى طلوع الفجر معنى ذلك أنه سيدخل عليه الصيام وهو جنب، فيغتسل وهو صائم ويصح صيامه، لكن يندب له أن يغتسل قبل الفجر حتى يدخل عليه الصيام وهو طاهر، وأن يحترز عن الحجامة والقبلة
على التفصيل الذي ذكرناه في المرة الماضية، إذا كانت تحرك القبلة شهوته فقبلته حرام، وإذا كانت لا تحرك شهوته بأن كان كبيرا فهذا يندب له أن يصون نفسه عن هذا. وذوق الطعام، أن يصون نفسه عن ذوق الطعام، لو وضع الطعام في فمه ولم يبتلعه لتعرف المرأة هل الطعام مالح أو مدح معتدل ما يبطل الصيام، ولكن إذا فقدت طبعا لم تبلع منه شيئا، لكن الأفضل لها أن لا تضع هذا في فمها. والعلق، ليس العلق الذي يباع اليوم في الأسواق، هذا مفطر قطعا لأنه فيه مادة حلوة وفيه تركيبات كيميائية مضافة إليه، وبناء على ذلك يحرم على الإنسان أن يضعه في فمه إذا ابتلع منه شيء. ولكن هناك العلق الذي لا يتحلل منه مثل قطعة مطاط وضعها الإنسان في فمه وعلق، هل ينفصل منها شيء؟ لا ينفصل منها شيء، لكن مع ذلك الأولى للإنسان أن لا يضعها في فمه. ليس كما يتصور بعض الناس يقرؤون هذا الكلام في كتب الفقهاء، هكذا الناس يضلون يقرؤون الكلام في كتب الفقهاء ويصرفونه إلى الوضع الحالي الغائب الذي نعيش فيه. يقولون النووي قال يندب للإنسان ألا يضع العلك في فمه، يعني يجوز وضع العلك، يروح يشتري العلك هذا وكله سكر ويأكله ويكون قد أفطر يقينا بإجماع علماء الأمة، مثل الذي يسمع أن رسول الله كان يمسح على الجورب ويقول أنا ألبس جورب، ولك يا أخي هذا الجورب صح اسمه جورب لكن ما كان موجود في زمن النبي، جورب نايلون سمكه 1/10 ملم، يعني جوارب النايلون الشفافة التي تلبسها النساء يجوز المسح عليها، هذا أيضا يقال له جورب، لابد أن يكون له ضابط. ولا فصار الفقه مازل نسمع النص القديم ويأتي ونطبقه اليوم، هذا من قبيل برهان الخطأ الذي يسميه علماء المنطق برهان الخطأ، أن ينظر الإنسان إلى صورة حصان في الجدار فيقول هذا حصان، صح حصان صورة حصان، ثم يقول وكل حصان صائل، وبعد ذلك يخرج بنتيجة من هذا القياس المركب من الشكل الأول ويقول إذا فهذا صائل، هذه مغالطة. صح يقول مسح رسول الله على الجورب فهذا جورب إذا هذا يجوز المسح عليه، صح مسح رسول الله الجورب، لكن ما هو الجورب؟ ليس هذا الجورب النايلون الشفاف الذي تلبسه أنت والذي لا يمنع ليس الماء وإنما الهواء ما يمنعه من الدخول إلى الرجل.